الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت أحاديث كثيرة في المراقبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي ولي صبيات صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم، يعني إذا رد الماشية من المرعى إليهم، حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإنه نآ بي أي بعد بي ذات يوم الشجر، فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، يعني أبويه، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب أي بالقدر أو القدح الذي فيه اللبن، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون يصيحون ويستغيثون من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتمة إلا بحقه، تكني عن بكارتها. فقمت عنها: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءه، فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية من طريق الأوزاعي. أخبرني عبدة ابن أبي لبابة عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال فذكره، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وابن أبي لبابة قال: أحمد لقي ابن عمر بالشام كما في تهذيب التهذيب. والرواية في البخاري من طريق الأعمش: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر به دون قوله اعبد الله كأنك تراه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. قال الألباني في السلسلة الصحيحة: رواه الطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخ دمشق عن رجل من النقع قال: سمعت أبا الدرداء حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. هكذا بهذا السياق واللفظ أورده المنذري في الترغيب والهيثمي في المجمع والسيوطي في الجامع الصغير، فزاد ونقص عازيا للطبراني في الكبير ورمز لحسنه. اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة بجنبها حسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني في الكبير عن أبي سلمة قال: قال معاذ: قلت يا رسول الله أوصني فذكره. قال الهيثمي: رواه الطبراني وأبو سلمة لم يدرك معاذا ورجاله ثقات. وقال المنذري: رواه الطبراني بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين أبي سلمة ومعاذ. قال المناوي عقبة: وقد رمز المصنف لحسنه، وهو حري بذلك، فإن له شواهد متفرقة في أحاديث عدة. اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإن عملها أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنه تركها من جرائي. متفق عليه. والمعنى أنه كان يراقب الله عز وجل، فلما لاحت له الشهوة والطمع وكان قادرا على مقارفة ذلك ترك خوفا من الله عز وجل فكتبت له حسنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال له: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، أي السائل، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. فأخبرني عن الإحسان. الإحسان في اللغة الإتقان والإكمال، هو مصدر أحسن. وأما الإحسان في الاصطلاح فهو ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيل تفسير الشيء بسببه توسعا، لأن من عمل عملا مستحضرا أن عليه فيه رقيبا، لا سيما إذا قدر في نفسه معاينته كأنك تراه، فإنه لا يدع شيئا من الإجادة إلا ويأتي به. فمن قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه لم يترك شيئا مما يقدر عليه من سائر الكمالات إلا وأتى به. قال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان للعهد الذهني، والمعهود ذهنا هو الفرد الأكمل من أفراد الإحسان الذي هو أخص من الإخلاص، كما يفيده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في مثل الآيات الشريفة: للذين أحسنوا الحسنى. ولا يخفى أن السؤال هنا عن حقيقة الإحسان الذي هو رتبة في الدين علي، فسأل عنه: أخبرني عن الإحسان. الإحسان أعلى رتبة من الإيمان، لأنه إحسان الإيمان أي إتقانه، فهو صفة من صفاته ومقام من مقاماته، يعني الإيمان. قال تعالى: والله يحب المحسنين. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. تعبد من عبد بمعنى أطاع، التعبد التنسك، والعبودية الخضوع والذل. يقال طريق معبد إذا ذلل بالأرجل. أن تعبد في تأويل المصدر، أن تعبد الله أي عبادتك الله بمعنى طاعتك إياه، والعبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود، كالصلاة. والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه، كالعتق والوقف. والطاعة امتثال الأمر والنهي كأداء الواجبات. آثر ذكر العبادة فقال: أن تعبد الله على القربة والطاعة، لاشتمال العبادة على ما في القربة والطاعة وزيادة، فهي أهم وأعم. وإلا فالإحسان يكون في القربة والطاعة أيضا كما يكون في العبادة. كأنك تراه حال من فاعل تعبد. تقدير الكلام: الإحسان عبادتك الله تعالى حال كونك في عبادتك مثل حال كونك رائيا له. أن تعبد الله كأنك تراه. لهذا لما خطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف لم يجبه ابن عمر، ثم لقيه عروة بعد ذلك فاعتذر إليه ابن عمر قائلا: كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا. يعني وأنت جئت إلى أمر دنيوي، لذلك لم يرد عليه ولم يجبه. وليس في هذا الأثر دعوى أنه يرى الله تبارك وتعالى، فإن قيل هل تصح دعوى رؤية الله تعالى قبل الموت؟ أجاب شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فعل شرط، جوابه محذوف تقديره فأحسن العبادة، فإن لم تكن تراه فأحسن العبادة فإنه يراك، لأنه القائم سبحانه على كل نفس بما كسبت. فإن قيل لما لا يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك جوابا للشرط، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك ليس جوابا للشرط، فلما لا تكون جوابا للشرط؟ قيل لا يصح هذا، لأنه ليس مسببا عنه، ينبغي أن يكون فعل الشرط سببا لوقوع الجزاء، كما تقول إن جئتني أكرمتك، فإن المجيء سبب الإكرام وعدمه سبب لعدمه. ها هنا عدم رؤية العبد لربه ليست سببا لرؤية الله لعبده، فالله سبحانه يرى العبد سواء وجدت الرؤية من العبد أم لم توجد. الحديث يشير إلى أن الإحسان له مرتبتان عليتان، الأولى مقام المشاهدة، ومقام المشاهدة ودوام النظر بالقلب إلى الله واستغراقه في صفاته وأفعاله، فأولى المرتبتين مقام المشاهدة، وهي أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه كأنه يراه بعينه، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كأنك تراه. المرتبة الثانية لمن لا يبلغ تلك الحال لكن يغلب عليه مراقبة أن الحق سبحانه وتعالى مطلع عليه ومشاهد له، وقد ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. بقيت رتبة ثالثة، وهي رتبة من يفعل العبادة على الوجه الذي يسقط الطلب مستوفية لشروطها وأركانها. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لما تقدم من أن المراد بالإحسان ها هنا الفرض الأكمل من أنواعه، فلا يقال إن تأدية العبادة على هذا الوجه ليس من الإحسان مع أنها منه، لكن لا بد مع ذلك من خلوصها عن الرياء، وإلا كانت عن الإحسان بمعزل. تأخر ذكر الإحسان عن ذكر الإسلام والإيمان، لأن الإحسان بمثابة المكمل والمقوم لهما، إذ بعدمه يتطرق الرياء إلى الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، وتطرق النفاق إلى الإيمان بمعنى الاعتقادات. هذا يقع إذا عدم الإحسان، فالإحسان كالشرط، وبيان الشرط يكون متأخرا عن بيان المشروط، لذا تأخر ذكر الإحسان عن الإيمان وعن الإسلام قبله. جاء الإحسان مقرونا بالإسلام في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وكقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وجاء الإحسان مقترنا بالإيمان، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وجاء الإحسان مقترنا بالتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأنهم لما عبدوا الله عبادة الرأي له كافأهم برؤيته عز وجل عيانا في الآخرة. وهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه جمع مع وجازته بيان مراقبة العبد ربه في إتمام الخضوع ونحوه في جميع الأحوال، وجمع مع ذلك الإخلاص له في جميع الأعمال، والحث عليهما مع بيان سببهما الحامل عليهما هو تقدير العبد رؤيته لله عز وجل. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ووصاهم بذلك، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: عبد الله كأنك ترى. وورد مرفوعا وموقوفا: كن كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصى أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا فقال: اعبد الله كأنك تراه. لو أننا دققنا في العبارة النبوية الشريفة فإننا نتساءل: هل انتهى جواب سؤال جبريل عن الإحسان بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، أم أن قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك من تتمة الجواب؟ قيل هو مستأنف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من تتمة الجواب، قصد به الحث على تأدية العبادة على الوجه الأكمل الأتم، ذلك لأن تقدير العبد معاينته لربه في حال عبادته يلزمه الإخلاص والخضوع وغيرهما، وهذا من جنس مقدور للعبد. الدليل على ذلك هو جواز أن يوجد ذلك التقدير من العبد وألا يوجد. أما رؤية الله تعالى للعبد التي ذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يراك، فليست من جنس مقدور العبد، لأنه تعالى يرى جميع الكائنات على الدوام، فلا يسوغ تكليف العبد بهذا. وقيل بل قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك من تتمة الجواب، والمقصود من العبارة استحضار العبد أنه بين يدي الله تعالى ليكسبه ذلك غاية الكمال في عبادته. ولا شك أن استحضاره ذلك مقدور له، ولأجل هذا ساغ التكليف به، فكان من تتمة الجواب وليس مستأنفا. وقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وقال آخر: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقيل: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. وقيل بل عبارة فإن لم تكن تراه فإنه يراك تعليل للمقام الأعلى، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه تعالى حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك على العبد فيستعين عليه بأن الله يراه ويعلم أحواله، فإذا تحقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الأعلى وعبادة الله كأنه يرى ربه ومولاه، مستشعرا قرب الله تعالى ومعيته، ومستحضرا آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على هذا المعنى، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وقوله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وكقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، متفق عليه. في رواية: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهي لأحمد في المسند. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه في الصلاة، متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة. قال بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، يعني للوضوء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. من مثلك يا ابن آدم؟ ومن وصل إلى استحضار هذا كان الله أنيسه ودليسه، واستأنس بالله تعالى وبذكره. كان حبيب بن أبي محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال أحد العباد: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه. عن إبراهيم بن أدهم قال: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك، حتى لا ترجو إلا ربك، ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا. فإذا كنت كذلك لم تبال في بر كنت، أو في بحر، أو في سهل، أو في جبل. وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد، وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل، وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. وقد قسم الدهلوي في حجة الله البالغة العلم إلى قسمين: الأول هو علم الشرائع، والثاني علم الإحسان. وعرف الأول بأن الذي يبحث عن التكاليف الشرعية من جهة إلزاميتها، وعرف علم الإحسان بأنه الذي يهتم بالتكاليف الشرعية من جهة إيصالها إلى أغراضها ومن جهة تهذيب النفوس بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلوب وفروعها كلها في كلمة، وهي قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب، تجد هذا أصله ومنبعه. قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فعرسنا في بعض الطريق، فانحدر علينا راع من الجبل، فقال له: يا راعي، بعني شاة من هذه الغنم. فقال: إني مملوك، يعني لا أملك التصرف في شيء. فقال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ قال: فبكى عمر رضي الله عنه، ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وعتقه، وقال: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، فأين الله؟ وأرجو أن تعتقك في الآخرة. قال ابن المبارك للرجل: راقب الله تعالى. فسأله عن تفسيرها فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. قال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. قال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. قال الجريري: أمرنا هذا مبني على أصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله عز وجل، ويكون العلم على ظاهرك قائما. قال أبو عثمان: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. قال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. فقال: لإن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. وسئل ذنون: بما نال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. قال عبد الواحد ابن زيد: إذا كان سيدي رقيبا علي فلا أبالي بغيره. قال ابن الجوزي: الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عن البعيد منه، فأمر بقصد نيته ورفع يديه إليه والسؤال له، فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا، والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط. المراقبة أولها علم القلب بقرب الله عز وجل. ينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل يحركه عليه هوى النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة؟ فإن كان الله تعالى أمضاه، وإلا ترك، وهذا هو الإخلاص. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر. فهذه مراقبة العبد في الطاعة، هو أن يكون مخلصا فيها، ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. أسأل الله أن يحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.